أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الدين والقرض، مسألة 787. لا تعتبر الصيغة في القرض، لا تعتبر الصيغة في القرض، يعني لا نشترط لفظا معينا، بل لا نشترط وجود لفظ أصلا، لا نشترط لفظا معينا، بل حتى أصل اللفظ لا نشترطه. يمكن أن يجري هذا العقد، عقد الدين، يعني من العقود، يجري بماذا؟ بنفس الفعل، وعليه فلو، أي الفاء تفريع بعد، فلو دفع مالا إلى أحدين بقصد القرض. هو حينما دفع هذا المبلغ ما قصد الهدية، قصد ماذا؟ قصد القرض، أن يقرض هذا الشخص، وأخذه المدفوع له بهذا القصد، صح القرض، صح القرض. انتهت المسألة، لا يوجد فيها أصلا إضافي. خب، مسألة 788. يكره الدين مع القدرة. إذا إنسان قادر على أن لا يقترض، قادر على عند أموال تسيبه، مع ذلك يقول خل أموالي على حدة، أنا أروح أذهب وأقترض، هذا فعل مكروه. خب، يكره الدين مع القدرة. خب، بعد ذلك يقول ولو استدان، هذا فرع ثاني، ولو استدان وجبت نية القضاء. هذا مو خاص بالقادر، كل إنسان يستدين لابد أن ينوي أن يقضي، أن يؤدي هذا الدين. ولو استدان وجبت نية القضاء. خب، انتهى الفرع. الفرع الثالث، الآن فرعين صاروا، الفرع الأول والثاني انتهيا. الفرع الثالث، والإقراض الأفضل من الصدقة. فقد ورد في بعض الروايات ما مضمون أن الصدقة بعشر حسنات والقرض بسبعة عشر. متفقين؟ ورد أنه إذا قرضت واحد درهم فلك عشر حسنات، أما إذا إذا تصدقت عليه بدرهم فلك عشر حسنات، وإذا قصته درهمان فلك سبعة عشر حسنات. وعلل في بعض الروايات بأن السائل من يسأل الصدقة ويطلب الصدقة قد يكون غير محتاج، أما المقترض فغالبا يكون محتاجا في الواقع. هذا أحد التعليلات التي عللت في ذهن هذا تعليل ورد في الرواية. التعليل أن الذي يسأل ويطلب الصدقة قد يكون محتاجا، صادقا في حاجته، وقد لا يكون محتاجا، أما الذي يطلب القرض عادة يكون محتاجا. نعم، هذا تعليل موجود، بس هذا من الرواية العملانة، ما يحضرني الآن، قديما قارن هذا التعليل. خب، المسألة 789. يعتبر يشترط في القرض أن يكون المال عينا، فهمتين؟ أن يكون المال عين خارجية، لا أن يكون شيئا في الذمة. شلون يعني؟ يعني أنا لي 100 دينار في ذمة الشيخ محمد رضا، فأذهب إلى الشيخ حسين وأقول أقرضتك 100 دينار التي هي لي في ذمة الشيخ محمد رضا. خب، 100 دينار التي لي هل هي عين خارجية؟ لا، أموال في الذمة، متفقين؟ فلا يجوز لي أن أقرضها. يقول يعتبر في القرض، يعني يشترط في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان المال دينا أو منفعة لم يصح القرض. شلون يعني أقرضك منفعة ركوب الحصان؟ اكتشفوا، ما أقرضت نفس ركوب الحصان، هذه المنفعة. الآن ركوب الحصان أليست منفعة؟ خب، انا مقرضك هذه المنفعه بحيث تكون لك في تكون لي في ذمتك منفعه ركوب حصان. هذا ركوب الحصان بما هو ركوب بما هو فعل منفعه ولها قيمه ماليه، اليس كذلك؟ انا املك هذه المنفعه لان يعني هذا الحصان ملكي، فانا ما اعيدك الحصان او اخذ بك اياه، لا اقرضك هذه المنفعه. يقول هذا ايضا لا يصح، ليش؟ لانه يشترط في القرض ان يكون المقترض مالا عينا خارجيه. فلو كان دينا او منفعه لم يصح القرض. واضح العديد هنا مو نقطه يستدرك بعد ذلك، يقول نعم يصح اقراض الكلي في المعين. هذا الكلي في المعين هذا تعبنا من كثرة تكرار أكثر من مرة عندنا المقصود بالكلي في المعين. نعم الكلي في المعين مثلنا له عدة مرات بهذه الصبرة من البطاطس أو الطماطة أو ما شابه ذلك. هذه إذا كانت حكومة تذهب أنت إلى البائع يقول لك أبيعك كيلو من هذه الصبرة، هذا كلي. ليش؟ لأنه يمكن أن يختار أي جزء من هذه الصبرة مو كذي؟ ويعطيك إياه كلي، لكن في معين مو ما يقدر يجيب لك من خارج هذا المكان. ليش؟ لأنه في حيز معين في مقدار معين. هذا يقال له الكلي في المعين. وهنا مثاله لو كان عندي 10 دراهم موضوعة على هذه الطاولة مثلا، أقول أقرضتك درهما من هذه الدراهم العشرة، أنت تقول قرضت، متفقين؟ طب هنا كلي أو مو كلي، يعني يمكن أن أختار أي واحد من هذه العشرة دراهم، لكن كلي في ماذا؟ في معين، ما يمكن أن أخرج لك درهما من كيسي، لأن القرض وقع على أحد هذه الدراهم العشرة. لا لا أن تكون صفاته في الجملة متقاربة بحيث اللي ينظر يشوفها. طبعا هنا في مورد الكلام الأموال عادة لا دخل على صفاتها، بس في الطماطة مثلا في بيع الصبرة في عندما أبيعك كيلو من هذه الصبرة هذا يقال كلية المعين، مو شرط كل طماطة بالضبط صفاتها نفس الأخرى، بس اللي ينظر يعرف صفات الطماطة بشكل عام من حيث الجودة والرذائل. نعم حتى النوع شلون يعني؟ إذا كان له دخانة القيمة قد يشكر صحة البيع هنا، انتبه قد يشكر صحة البيع هنا. إذا كان التفاوت يوجد تفاوت في القيمة بالنسبة إلى البيع، يعني كان هذا نوع من التمر وهذا نوع من التمر وذاك نوع ثالث، أقول أبيعك أحد هذه التمور قد يشكر يعني لوجود مجهولية هنا، وإن كان هذه المجهولية قد يعني إذا كان التفاوت يسير قد لا تضر يعني على أي حال. يقول نعم يصح إقراض الكلي في المعين كإقراض درهم من درهمين خارجيين أو من 3 دراهم أو من 10 دراهم، هذا كلي في معين. خب مسألة 790 سؤال وجيه، ما الفرق بين الدين والقرض؟ هل يوجد فرق بين الدين والقرض أو لا يوجد؟ يوجد فرق. ما هو الفرق؟ القرض هو هذا العملية التي نقوم بها أقوم بإقراضك هذا المبلغ. الدين قد لا يكون بهذا غالبا، طبعا غالبا يتحدان الدين والقرض، لكن هناك موارد يكون دين ولا يكون قرض، كما لو أتلفت لك مالا فصار المال المتلف في دينا في ذمتي. متوجه للمسألة؟ أتلفت مالك أنا حين أتلفت كتابك صار الكتاب دينا في ذمتي لك. نعم التفتون للفارق بينهما. طب مسألة 790 يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه. مر عندنا في أول هذا المجلد أن هناك بعض الأمور لا يمكن تملكها للمسلم، مش دي؟ خب، وعليه هنا ماذا يقول؟ يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير. ليش لا يصح؟ لأنه لا يمكن للمسلم أن يتملكه. كان المفروض أن يخصص المسألة للمسلمين، وإلا فلو أقرض الكافر الكتابي كافرا كتابيا آخر خمرا أو خنزيرا يصح، لأنهما يتملكان هذا الشيء. لا لا، لا يملكه المسلم، هو له قيمة عندهم وله مالية عندهم. ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه إلى هنا واضحا نقطة أو عفوا فاصلة. ولا يعتبر في القرض تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها. آتي لك أقول لك أقرضني تلفزيونا، خب التلفزيونات تختلف من نوع إلى نوع في الأسعار. أنت تقول لي أقرضتك التلفزيون الموجود في تلك الغرفة، اذهب وأخذه. قلت قبلت، أروح وأخذ التلفزيون وهو في الكارتون ربما ولا أعرف قيمته، لكن بعد ذلك أسأل عن قيمته وأوصافه، أسجل رقم الصنف مثلا وأسأل عن القيمة، وهذا يكفي بحيث بعد ذلك أرد لك تلفزيونا مشابها. معلومة تشكين المسألة؟ هنا أنا لا أعرف الأوصاف حينما اقترض، حينما وقع القرض، أو خلينا نغير المثال. أقول لك أنا أحتاج إلى مبلغ من المال، أقرضني. تقول لي عندي هذه الصورة من المال، خذها، أقرضتك إياها. قلت قبلت، أخذت الصورة وذهبت بها، القرض حصل، تملكت الأموال التي في الصورة مع أني لا أعرف مقدارها. أفتح الصورة وأحسب الأموال وأسدد لك بعد ذلك. قد أحسب الأموال في منزلي لأنك تثق بي. مسكين، القرض حصل وتملكت المال الذي في الصرة. خب، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته. هنا القرض حصل وتملكت المال مع أني لا أعرف الأوصاف، بل لا أعرف أنها دنانير أو دراهم الأموال التي في الصرة، لأن الدراهم فضية والدنانير ذهبية كما أشرنا في المجلد الأول. مثلي ما اعرف مقداره ولا اوصافه ولا خصوصياته، انها دنانير بحرينيه او كويتيه مثلا، ما ادري انا. وخصوصياته التي تختلف الماليه باختلافها، قيمه الدينار الكويتي اعلى من الدينار البحريني مثلا. انا لا اعرف الان ما هو المبلغ الذي اعطيتني اياه في هذه الصوره. يقول هذا لا يضر بصحه القرض، القرض يصح يحصل ويصح، وجهالة هذه الأمور لا تضر. نعم، لابد أن نعرف هذه الأمور، أن تكون هناك وسيلة لمعرفة هذه الأمور، لابد أن تكون هناك وسيلة لمعرفة هذه الأمور. ليه؟ لأنه لابد أن أسدد في المستقبل. كيف أسدد إذا لم أكن أعرف؟ لابد أن أعد هذه الأموال قبل أن أتصرف مثلا فيها، أو أن تكون هذه الأموال معدودة. اشترط انك تضع اموال في كل صرة وتحصي هذه الاموال وتسجلها في دفتر. الان انت تعرف هذه الصرة رقم 20، رقم الصرة 20 كم رقم منها الصرر، ولكن كم المبلغ الذي فيها مسجل في الدفتر، انت لا تعرفه الان. يمكنك ان تقرضني هذه الصرة ثم بعد سنة ترجع الى الدفتر وتنظر كم المبلغ الذي فيها من خلال الدفتر، وهذا لا يضر بصحة القرض. أي نقطة لا بد من الالتفات إليها. لماذا نحتاج إلى معرفة المبلغ؟ للسداد فقط، مو لتصحيح القرض. نفسي؟ خب، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها. كان يكون هذا التلفزيون واحد او تلفزيونين، وصفه مصنوع في المكان الفلاني او خصوصيات انه من الماركة الفلانية او ما شابه ذلك التي تختلف المالية واختلافها. انتم ملتفتين الى انه كما يصح ان اقرضك دنانير يمكن ان اقرضك كتابا، مو احيرك، ها اقرضك هذا الكتاب يعني شنو؟ اذا اقرضت في الكتاب يعني شنو؟ يعني تاخذ الكتاب تتملك الكتاب بعد، ملتفتين تعطيني بعد ذلك كتاب اخر او نفس الكتاب مو شغلي، المهم بعد ذلك تشتغل ذمتك باعطائي كتابا شبيها به سواء كان هو نفسه او كتاب اخر ما يضر، هذا هو القرض. واضح؟ خذ سواء كان مثليا ام قيميا، هذا الذي اقرضتك اياه دار يكون من الاموال المثليه، واشرنا الى المثلي ما هو، قلنا ما يكثر وجود مثله ما له مثل، مثل هذا الكتاب الآن المطبوع طبع منه 1000 نسخة أو 2000 نسخة فهذا له أمثال في السوق. هذا يقال قيمي لا يقال له مثلي، أشرنا سابقا إلى بحث المثلي والقيمي. أم قيميا وهو الذي لا تعدد أمثاله في السوق على ما أشرنا له في أول كتاب البيع. خب نعم، على المقترض تحصيل العلم بمقدار، هذا اللي أشرنا إليه من شوي، على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه، لكن هذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض، هذا مو شرط في صحة القرض، هذا واجب مستقل على المقترض، ليس لأنه يجب على المقترض بعد ذلك أن يسدد، فلا بد له أن يعرف القيمة والمقدار والأوصاف وما شابه ذلك. ماذا عرفت المسألة؟ لا، حتى القرض يقال له دين شيخ، حتى القرض يقال له دين، التفت وياي، القرض كل قرض هو دين، ما عندنا خلاف في ذلك. ملتفت؟ الكلام أن هناك بعض الحالات يكون دين ولا يكون قرض، هما مو شيئين متباينين. لا، هذا مو فارق بينهما، ما حد يروح يدور واحد يقول تعال بخربك.
من
جيشك على الفقير يقول
أنه
17 سنة
يعني الفقير دمون في جديد،
لا ليش ما يجب جديد الآن هو محتاج بعد سنة، ما هو معلوم أنه يكون محتاج الآن، أنت محتاج لأنك في قوم ترجع الإحساء عندك أموال هناك تختار
شيخ
لي لأجل أقرب الشعر وأقول المعروضة رجحها يعني المعروضة، ما أريد ترجحها، إبراء هذا حصل، إبراء
المفرق.
أنت من البداية تقربه وتقول له ما عم بيه
وبعدين يقول لك خلاص
بعدين لو حين القرض ما علي، أنت حين القرض أعطيته وعنوانت القضية بأنها قرض، ولذلك انت يمكنك ان لا تبرئه، قرض هذا مو صدقه، يعتبر في القرض القابض يعني يشترى، فلا يملك المستقرض المال المقترض الا بعد قبضه، يفهمين؟ مجرد ايقاع العقد عقد القرض اتوسط اذا قبلت لا يكفي، بل لا بد من القابض. شلون يعني وكيله؟ القبض الوكيل كالأصيل، احنا قلنا هذه سابقا، الوكيل كالأصيل احفظها هذه، مو صرف انا بنفسي اقترض، انا ما ينافذ بشأني ان اذهب مثلا الى البنك واقترض او الى فلان واقترض، ارسل عبدي وكيلا عني ليقترض مثلا او صديقي ليقترض، ما يضر هذا لان الوكيل كالأصيل، هذه قلناها. مسألة 792، إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة، الحنطة هذا النوع من الحنطة يوجد أنواع، يوجد له أفراد كثيرة، هذا النوع من الشعير توجد له أفراد كثيرة، الذهب توجد له أفراد كثيرة، الزبدة هكذا أيضا. الحنطة هذا الحب مال الحريف يقال له حنطة، شايف حب الحريف هذا حنطة. ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض. واضح؟ اقترض شيخ محمود مني 100 كيلو من الحنطة، صحيح؟ عليها الآن لي 100 كيلو وأخذها وعندي شاهدين. ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، ليش؟ لأن هذا مثلي فيثبت. بعبارة أخرى خلنا نغير المسألة، خلنا نترك المسألة، من اقترض جنسا مثليان تثبت في ذمته مثل ذلك الجنس، ومن اقترض جنسا قيميان تثبت في ذمته قيمة ذلك الجنس. واضح الفرق؟ ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض وعليه أداء المثل. خب عليك أن تدفع لي 100 كيلو من الحنطة، اقترضتني 100 كيلو من الحنطة تدفع لي 100 كيلو من الحنطة، سواء أبقيت الحنطة على سعرها وقت الأداء أو زاد أو تنزل. يعني قبل سنة أنت اقترضت مني الحنطة، الآن حينما أردت أن تسدد قد تكون قيمة الحنطة هي نفس القيمة السابقة، وقد تكون القيمة قد ارتفعت أو نزلت، لا علاقة لنا نحن بالقيمة، القيمة ليست لنا علاقة بهذا ساعة، نحن نطالبك بمئة كيلو من الحنطة، حصلت عليها مجانا، اشتريتها بأغلى الأثمان، هذا مو شغلنا. واضح؟ سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة. خب قيمة الحنطة حينما أقرضتك إياها كانت 100 كيلو من الحنطة ب 100 دينار، الآن قيمة الحنطة هذه 100 كيلو قيمتها 5 دنانير، هل يجوز لي أن أطالبك بالقيمة؟ نزلت القيمة، هل يجوز لي أن أطالبك بالقيمة؟ يقول لا، ليس له أن يطالبه بالقيمة. واضح؟ نعم يجوز الأداء بها مع التراضي، إذا تراضيا أقرضتك هذه الحنطة التي قيمتها 100 دينار، بعد ذلك قلت لك نتراضى على أن تؤدي لي بدل الحنطة تؤدي لي ماذا؟ قيمة الحنطة، يجوز. خب لكن العبرة حينئذ بأي قيمة؟ العبرة بالقيمة حين الأداء، وقت الأداء مو وقت الاقتراض، والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء. قال إذا كان مثليا، إذا كان قيميا المال المقترض، مو قلنا سارة يكون مثلي وسارة يكون قيمي؟ الكلام السابق كل على فرض أن يكون المال المقترض مالا مثليا. أما إذا كان المال المقترض مالا قيميا، يقول وإذا كان المال المقترض قيميا ثبتت في ذمة المقترض قيمته وقت القرض. وقت القرض كم كانت قيمة هذه الجوهرة؟ مثلا أقرضتك جوهرة، قيمتها وقت القرض كم؟ الجواهر من القيميات، كم كانت قيمتها حين القرض؟ 1000 دينار، تدفع لي 1000 دينار. لا، الجواهر من القيميات باعتبار أن الجوهرة لها خصائص من حيث الصفاء والحجم وعدم وجود شروخ فيها وما شابه ذلك، فتختلف قيمة هذه الجوهرة عن تلك الجوهرة، ولا توجد أوصاف محددة يمكن، هذا مو مصنع يصنع الجواهر، هذه الجواهر توجد أحجار، توجد الآن فصوص الحقيقة تختلف، هذا الفصل عن ذاك الفصل يختلف كثير من الأمور، أو المخصوصة أقرضتك مخصوصة، هذه من القيميات وهكذا. على أي حال، مسألة 793، إذا أقرض إنسان عينا وقبضها المقترض، نريد شوي نسرع لأن عندنا بعض المطالب، إذا أقرض إنسان عينا وقبضها المقترض، أنا أقرضتك هذا الكتاب فقبضته أنت، بعد فضلك إياه رجعت أنا في قرضي. حب بمجرد القرض أنت تملكت الكتاب وثبتت لي في ذمتك مثل هذا الكتاب. متفقين؟ حب بعد أن رجعت أنا هل يجب عليك أن ترجع نفس هذا الكتاب؟ لا، يمكنك أن ترجع كتابا آخر. ماذا تفهمين؟ أنا أعطيتك هذا الدرهم قرضا ثم رجعت بعد أن قرضته أنت، رجعت أنا في القرض. خب رجوعي في القرض لا يرجع هذا الدرهم إلى ملكي، بل يجب عليك أن ترفع لي درهم سواء كان هذا الدرهم أو درهم آخر. هل يرجعوا له؟ إذا أقرض إنسان عينا وقرضها المقترض فتملكها بالقرض بعد، فرجع المقرض وطالب بالعين، لا تجب في هذه الحالة، يقول السيد القوي لا تجب إعادة العين على المقترض. ليش؟ قلنا لأنه ملكها بالقرض فيجوز له أن يرفع وثبتت في ذمته مثلها، فيجب عليه أن يرفع المثل أو القيمة، إن كانت مثلية يدفع المثل، إن كانت قيمية يدفع القيمة. ماذا تصورتم المسألة؟ حق مسألة 794. حق الدين الحال، يقول لا يتأجل الدين الحال إلا باشترافه في ضمن عقد لازم. أنا قبل سنة أخرجت للشيخ محمد رضا 100 دينار وحل أجلها هذا اليوم، الآن نريد أن نؤجلها. ركزوا وياي على المسألة، نريد أن نؤجل هذه 100 دينار. خبتار أتفاهم أنا وهو على التأجيل، هنا يصح التأجيل، غاية الأمر لا يكون لازما. أنا إذا تفاهمت معه لا لن أطالبه، لكن هذا لا يلزمني بشيء. ماذا فجهل المسألة؟ يعني أقدر أقول له سأؤجلك إلى مدة 4 أشهر، اليوم حلل موعدها، لكن سأؤجلك إلى مدة 4 أشهر، يوم غد أرد أقول لك جيب المبلغ، أعلمك جيب المبلغ، ويجوز لي مثل هذا الفعل. ليس لأن التأجيل ما حصل، هذا تفاهم على عدم المطالبة في الواقع. أما التأجيل يمكن أن نوقع التأجيل كما لو بعته شيئا وشرط علي أن أؤجله في ذلك الدين مدة 4 أشهر، باعني مثلا أو بعته شيء أو باعني شيء لا فرق، فحصل عقد بيع، عقد البيع عقد، في ضمن هذا العقد شرطت عليه أو شرط علي أن أؤجله إلى مدة 4 أشهر أو 5 أشهر أو سنة إضافية، هنا يتأجل الدين، هذا يقال له تأجيل. أما ذاك الأول هذا مو تأجيل، هذا تفاهم على عدم المطالبة. أما هنا في البيع فهذا متفاهم، هذا تأجيل، لذلك لا يجوز لي أن يوم ثاني أجي أقول لها أعطيني المبلغ.
ولكن يوم
ثاني رجعه صحيح، رجعه
صحيح،
وهذا قرض جديد بعد الشيخ، انتهت المسألة، قرض جديد لا ما يحتاج هالحكي كله. من الأساس أنا أقدر أساهم يا شيخ محمد رضا أقول له ما بطالب، أنت الحين عندك المبلغ لكن أنا ما بطالب، ما بطالب، يبقى الحق لي في أن أطالبه. إحنا كلامنا الدين باقي بنفسه مو دفع وصلنا على دين جديد تبع تفترضه أنت يا شيخ محمود. ذاك فرض شيخنا اللي تفرضه انت، سدد الدين، انتهى الدين، بعد مو تأجيل للدين، هذا دين جديد. ماذا مستوجه المسألة؟ الشيخ محمد رضا اعطاني 100 دينار ثم اقترضها مرة أخرى، هذا دين جديد، هذا مو تأجيل للدين، احنا نتكلم عن تأجيل الدين مو عن دين جديد. هل يتأجل الدين؟ نقول نعم يتأجل إذا وقع اشتراطه في ضمن عقد لازم. وأنا ذكرت المثال الأول حتى لا تتوهمون، أي مثال ذكرت أنه قد أتراضى مع الشيخ محمد رضا على عدم المطالبة، وهذا مو تأجيل، لا تتوهمون أن هذا تأجيل، وإن كان هو فيه روح التأجيل بس هذا مو تأجيل فعلي، لذلك يمكنني في أي وقت أن أطالبه. هذا تفاهم على عدم المطالبة مو أكثر. متوجه يا حسين؟ لا يتأجل بين الحال إلا باشتراطه، يعني باشتراط تأجيله في ضمن عقد لازم. الدين حال الآن لكن في ضمن عقد لازم شرطه التأجيل، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاطه أو بإسقاط بعضه، يعني لي على الشيخ محمد رضا 100 دينار يرفعها لي بعد سنة، قلت أنت الآن ارفع لي هذه 100 دينار حالا وسأسقط عنك 10 دنانير منها، يعني ارفع لي 90 دينار. يصح، يقول ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، أسقط عنه 10 دنانير في مقابل أن يدفع المبلغ لي كاملا الآن، هذا يصح ولا تجد فيه شبهة. لكن ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء. أقول له أنا لي 100 دينار لابد أن تدفعها الآن، أنا أفضل أن أؤجلها لك لمدة سنة بشرط أن ترفع لي فوقها 10 دنانير مثلا، هذه إضافة شيء لا يجوز. هذا يدخل تحت الربا. ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شيئين، واضح؟ خب مسألة 795، ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت، في أي وقت كان إذا كان الدين حالا. يعني أنا لي 100 دينار في ذمة الشيخ محمد رضا، أتى حل وقت الدين، حل وقت الدين وأتعني بالمئة دينار، هل لي أن أمتنع؟ هل لي أن أمتنع عن أخذ هذه المئة دينار؟ يقول لا، ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا، واضح؟ وأما إذا كان الدين مؤجلا، يعني أنا الدين، يعني أنا أخرطت 100 دينار لمدة سنة، في اليوم الثاني أنت رجعت وأعطيتني 100 دينار، هل لي أن أمتنع عن قبضها ما حل أجلها؟ ما أدري تصورين المسألة؟ قبل الأجل شيخ محمد رضا أراد أن يدفع، هل لي أن أمتنع؟ يقول وأما إذا كان الدين مؤجلا فكذلك بعد حلوله، إذا حل الأجل يجوز، وإذا لم يحل ما أدري تصورين الفرق؟ الدين على نوعين، ركزوا وياي، ركزوا أنا دمنا أوضح نفسي كما ينبغي أن أوضحها في أول كتاب الدين. الدين على نوعين، دين حال ودين مؤجل، ركزوا. الدين على نوعين، دين حال ودين مؤجل. الدين الحال يعني أقرضت مبلغا لم نجعل لذبحه أجلا معينا، متفقين؟ تقول لي سلفني 100 دينار، سلفت 100 دينار أخصك إياها بدون أن نحدد وقتا معينا للتسجيل، هذا يقال دين حال، واضح؟ هذا الدين حال. ليش؟ لأنه لم يعين له وقت، واضح؟ أو أما إذا قلت أقرضك هذه 100 دينار على أن ترفعها لي بعد سنة، هذا الدين مؤجل، واضح؟ هذا الدين يقال له الدين المؤجل. هذا الدين المؤجل له فترتان، ركزوا. فترة السنة هذا يقال لم يحل الأجل، بعد السنة يقال حل الأجل. ماذا تفتون الآن للمسألة؟ أقرضتك 100 دينار وعلى أن ترفعها لي بعد سنة، طب خلال هذه السنة قبل حلول الأجل، قبل حلول المدة المحددة، هذا يقال قبل الأجل. أما بعد حلول المدة يقال حل الأجل. هو دين مؤجل لكن حل أجله، مو دين حالها، هو دين مؤجل لكن حل أجله. يقول وأما إذا كان الدين مؤجلا وحل أجله فيصح، وأما إذا كان الدين مؤجلا فكذلك بعد حلوله، يعني بعد حلول الأجل، يعني كذلك يعني شنو يعني كذلك لا يجوز للدائن أن يمتنع عن قبض الدين من المدين. وأما قبل حلوله يعني قبل مضي المدة المقررة فهل للدائن حق الامتناع من قبوله؟ ما هذا بصيحين للمسألة؟ أنا أقرض شيخ محمد رضا لمدة سنة إلى الآن لم تمضي سنة مضى شهر واحد مثلا فأتاني بالمبلغ هل لي أن أقول له لا تنيني لي بعد 11 شهرا أو لا ليس لي هذا الحق؟ السيد الخوي يسأل يقول فهل للدائن حق الامتناع من قبوله؟ فيه وجهان. خب احنا ما يهمنا من الوجوه ايها السيد الخوي، لا من الوجوه ولا من العيال والارجل، نحن نحتاج الى فتوى. يقول الظاهر انه ليس له ذلك، مفتين الظاهر انه ليس له ذلك الا اذا علم من الخارج ان التأجير حق للدائن ايضا. هذا تقدم نظيره في مسألة سابقة، في أي مسألة منه يتذكر؟ في مسألة 189 في هذا الكتاب، إذا ترجعون إلى مسألة 189 آخر هذه المسألة مرت نص هذه العبارة. شوفوا آخر مسألة 189 ما تشوفونها؟ إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا. شفتون العبارة آخر المسألة؟ خب شلون يعني؟ هذه وضحناها هناك لكن لا بأس نذكر بها هنا. بعض الأحيان التأجيل، مو بعض الأحيان، غالبا التأجيل حق للمقترض مو للمقرض، للمدين مو للدائن. متفقين؟ التأجيل حق للمدين مو للدائن غالبا، هكذا الوضع الطبيعي ان التأجيل حق لمن؟ يعني من الذي يقبل التأجيل بعبارة اخرى؟ المدين. الدائن حالات شاذة ان يطلب التأجيل بنفسه، لكن قد تكون هناك وضعية معينة. مثلا انا والشيخ محمد رضا نريد نروح وين؟ مكة للحج. في الزمن القديم الأوضاع الأمنية غير مستقرة. يقول لي أقرضني 100 دينار، ركزوا وياي. أقول لها أنا أقرضك 100 دينار على أن تسددها لي بعد رجوعي إلى البحرين، لأني لا يمكنني حفظها في طريق مكة. بتفهمين؟ أخاف من اللصوص، يوقفون قطاع الطرق ويأخذون كل فلوسنا. هي حالة شائعة كانت في ذلك الزمن في تلك الأزمان. هنا التأجيل حق لمن؟ ما أريد تسدد لي قبل رجوعنا إلى البحرين. للمقرض. ليه؟ تفهمون؟ وصلنا إلى مكة، رجعنا من مكة، في الطريق الشيخ محمد رضا عنده 100 دينار. في الطريق وإذا قطاع طرق يلوحون في الأفق، يبينون يتمشون جايين رافعين سيوفهم، قطاع طرق حاملين سيوف عادةً. وشيخ محمد قال راح 100 دينار اللي في ايدي، فقام قال جود اخبرتك اياها. ما ادري مسكين للمساله يريد يسددها. ليش؟ حتى من يسددها بعد انا ما يجوز لي الامتناع المطلوب. من اخذها الحين يجي من قطاع طرق ياخذها من عندي وتكون للمتخذ بريئه؟ نقول لا، لان التاجيل حق لمن؟ للدائن، للمقرض، مو للمدين المقترض. ماذا الكفتون الآن؟ هذا الشيء يشير إلى هذه النقطة. يقول إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا، كما تقدم نظيره في مسألة 189 وأعدناها هنا لطول المدة بين المسألتين. خب مسألة 796، يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض. واضح هذه المسألة لأن هذا ربا بعد. أقرضك هذا الكيلو من التمر بشرط، هذا الكيلو من التمر السيء، على أن ترجعه بنفس المقدار لكن من التمر الجيد. أنا أعطيتك تمرا سيئا وترجعه لي خرما عفوا تمرا جيدا، هذا ما يجوز، هذا ربا. سواء كانت زيادة المقدار بأن أعطيتك كيلو فترجع علي كيلو ونص، هذا زيادة القدر في الكمية، وتارة تكون زيادة الصفة، هذا كله محرم. يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، هذا لا يؤدي إلى بطلان القرض، بل يبطل الشرط فقط، فالزيادة لا تستحقها. الواجب عليك فقط هو أن تأتيني بالمقدار الذي أخذته. هذا يترتب عليه أني عندما أخذتك التمر أنت تملكت التمر، عندما أخذتك 100 دينار واشترطت عليك أن ترجع لي 120 دينار أنت تملكت 100 دينار، غاية الأمر أنا لا أستحق أكثر من 100 دينار ترجع لي. ماذا من الستين؟ القرض صحيح، الباطل هو شنو؟ الشرط. واضح يا شيخ حسين؟ إذا القرض الربوي صحيح غاية ما هنالك شرطه وهو الزيادة، هذا الشرط فاسد. ركزوا، هذه المسألة تنفعنا واجد في أبواب الفقه. لو قلنا أن القرض مو صحيح تدري يترتب عليه؟ يترتب عليه أنك إذا اخترطت مبلغا من البنك الربوي لا تملك هذا المبلغ، لو لم نقل بفتوى سيد القوي هنا ما تملك هذا المبلغ، فبعدين لا يجوز لك التصرف فيه بالشراء، تشتري الأموال غيرك أنت، التفت؟ أنت تعرف إلى شخص واقترضت منه مبلغا، مو شرط البنك، بنك أو شخص ما يضر، بشرط الربا، بشرط الزيادة، الربا هو الزيادة، الربا زيادة، هو الزيادة. نحن نقول أنت تتملك القرض هذا، غاية ما هنالك لا يجمع عليك دفع زيادة، لأن الشرط شرط الزيادة شرط فاسد. بعبارة أخرى الشرط يفسد لكن لا يفسد العاقد، لا يفسد المعاملة. ويحرم أخذ الزيادة، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها، شوف الترتيب، جاز له التصرف في حاصله. أما لو قلنا أن الشرط فاسد والعقد يفسد أيضا، معناها أنه لم يملك الحنطة التي اقتربها. شيخ محمود اقترض مني كيلو من الحنطة ليزرعها ليبذرها حبوبا بشرط أن يرجع لي كيلوين من الحنطة، هي ربا أو مربا؟ ربا. نحن نقول الشرط فاسد لكن العقد صحيح، لذلك إذا زرعت الحنطة الحنطة تكون ملكا لك. أما لو قلنا العقد فاسد لا زالت الحنطة على ملكي، أنا أملك شنو؟ الحبوب التي تطلع كلها بعد، ليش؟ أملك الزرع، لأن الزرع تابع للأرض على ما أشرنا له سابقا. خوب ذاك بعد بحث آخر، أنت مقيم على الحرام ومأثوم لأنك تعرف بهذا الشيء مسبقا. ويحرم أخذ الزيادة، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ثم اشترى به ثوبا، فإن هذا الثوب ملكه ويجوز له أن يصلي فيه. نعم، لو اشترى شيئا بعين الزيارة التي أخذها في القرض، يعني شنو؟ يعني أنا أخذت للشيخ محمود 100 دينار بشرط أن يرجع 120، فأتاني بفرتين قال هذه الفرة فيها 100 دينار التي لك وهذه فيها 20 دينار التي هي الزيادة، فأنا جوّرت الفرة التي فيها 20 دينار واشتريت بها شيئا، أنا هذه 20 لا أملكها، أنا هل أملكها؟ لا أملك هذه الزيادة، فاشتريت بها شيئا لن يجوز التصرف فيه، ليش؟ لأنه ليس مالي. نعم، لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجوز التصرف فيه. خب هذه 120 دينار تصير مال مختلط بيني وبين غيري، تجري فيه أحكام المال المختلط. مش في أي شيء؟ هذا الآن أنا أملك 120 من هذه الصورة، لو أتعني بصورة واحدة مو صورتين، حط فيها 120 بأكملها.
يعني
وكل 100 بروحها. زين
ما
كيف ما تعرف؟
يعني
اللعبة افترض اني قلت له اعطيته 100 دينار وقلت له اعطيني 200 دينار فاعطاني بصرتين، من شو تريد تقول؟ لا هذه احداهما لي والاخرى ليست لي، مش لي؟ خب هنا لابد ان يعني هذا مال لي ومال لغيري، لابد ان التراضي على ان يكون هذا لي وذاك لا. مشكلة هنا، مجرد النية، مجرد النية مشكلة هنا، لأن المال لا لم يخرج من ذمته، مشكلة. وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي أخذناها، نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجوز التصرف فيه. خب مسألة 797 لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة، يحرم اشتراط الزيادة قلنا مو؟ طب لا فرق في هذه الحرمة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره. ترى قلت أقرضك هذه 100 دينار على أن ترجع لي 100 دينار و20 دينار 120 يعني 20 زيادة ترجعها لي، وتارى أقول بشرط أن ترجع لي 100 دينار وتعطي 20 دينار للشيخ حسين، هذه أيضا زيادة محرمة. فلو اقترب فلو قال اقرضتك دينارا بشرط ان تهب زيدا او تصرف في المسجد او المعتم درهما لم يصح. التفت؟ هذه الزياره ما ترجع لي، ترجع الى المسجد او المعتم، مع ذلك لا يصح. وكذا اذا اشترط ان يعمر المسجد او يقيم المعتم او نحو ذلك، خب اقربك هذه الألف دينار بشرط أن تبني المسجد أنت بنفقتك الخاصة أو بشرط أن تبني المعتم أنت بنفقتك الخاصة، أيضا لا يصح. خب بشرط أن يعمر المسجد أو يقيم المعتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم، فإنه يحرم. خب فارق لانتهت المسألة فرق جديد، ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط. السلام يعني اعطيتك المئة دينار ما اشترطت عليك، ما اشترطت عليك الزيادة، واضح؟ انت اعطيتني زيادة سواء هذه الزيادة من نفس الجنس من جنس اخر لي أم لغيري يجوز قبولها. أعطيتني إياها هذه الزيادة أو أعطيتها لولدي ما يضر، ما دمنا لم نشترط هذه الزيادة فهذه ليست ربا محرم، يجوز القبول مطلقا. ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو خب من غير شرط فاصلة انتهى الفرق. فرق آخر، كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض. هناك امور واجبة عليك يا شيخ محمد، صحيح؟ انا اقرضك هذه 100 دينار بشرط ان تفعل ذلك الواجب، بشرط ان تصلي مثلا صلاة الظهر، او بشرط مثلا ان تصوم شهر رمضان هذه السنة حتى المستحب، لأن هذا مو شرط مالي، واضح؟ أو أن ترفع خمسك، الخمس أموال أو مو أموال لكن واجب عليك، يصح لي أقرضك هذه الألف دينار بشرط أن تؤدي خمسكها، متفق؟ شرط مالي لكن واجب عليك هذا، فهذا مو ريبة. يقول كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو بشرط أن تؤدي دينك مما كان مالا لازم الأداء. نعم تصلي، أقرضك هذه الألف دينار بشرط أن تصلي صلاة الليل وتدعو لي، من سفيت؟ شو المشكلة؟ أدري بس بما المسجد جنب معانية فيه هذا الفارق. عرفت الفرق بين الموردين؟ خب. مما كان مالا لازم الأداء، وكذا اشتراط مالا يلحظ فيه المال، مثل أن تدعو لي أقرضك هذه الألف دينار بشرط أن تدعو لي أو تدعو لي زيد أو تصلي أنت أو تصوم، من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما، مو شرط. فلترجع الفائدة إلى غيرنا، كما لو قلت لك أقرضك هذه الألف دينار بشرط أن تقضي الصلوات الواجبة على والدك، هي في الواقع واجبة عليك لأنه توفي والدك، ما أدري تفهم المسألة؟ أو تسدد دينك، أمور كثيرة على أي حال. فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال، ها أعطانا المعيار القاعدة، فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال، هذه نقطة، ولم يكن ثابتا بغير القارض. واضح؟ شيئين إذا اجتمعا، شيئين إذا اجتمعا حرم أخذ الزيادة. خب، فالمدار في المنع واحد، ما لوحظ فيه المال، أن يكون لوحظ في هذه الزيادة زيادة مالية، شرط مالي، وأن يكون هذا الشرط المالي لم يثبت بغير القرض. مثلا بناء المسجد، هل يثبت عليك، هل يجب عليك بناء المسجد بدون لو لم يقرض؟ إذا القرض لا يثبت عليك هذا الشيء. أما سداد الدين، أنت عليك 100 دينار لفلان، أقول لك أقرضك هذه 1000 دينار بشرط أن تسدد 100 دينار التي عليك، هذه ثابتة بغير القرض، فيصح مثل هذا الشرط. اتضحت المسألة الآن؟ خب، فيجوز شرط غير ذلك. فاصلة، انتهى الفرق. فرح جديد، ولو شرط موضع التسليم لجن، أقرضك هذه 1000 دينار بشرط أن تسددها لي في البحرين أو في السعودية، لا بأس. لكن وكذا إذا اشترط الرهن، أقرضك هذه 1000 دينار بشرط أن تأتيني برهن، أنا أخاف ما تسدد لي، لا بد أن تأتيني برهن، تأتيني بدابتك لأرهنها، أطمئن أنك ستسدد لي 1000 دينار. واضح بعد الرهن؟ خب، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل. الآن أقرضك 1000 دينار ثم أبيعك كتابا وأشترط عليه وتشترط علي في ضمن البيع أن أؤجلك في خلال 1000 دينار إلى بعد سنة، هنا عقدين حصل، عقد الإقراض وعقد شنو؟ وعقد البيع الذي فيه شرط التأجيل، عقدين. أول شيء أقرضتك 1000 دينار ثم أوقعنا عقد البيع، بيع الكتاب، أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تقول لي بشرط أن تؤجل الدين إلى مدة سنة، صح التأجيل. ثم يترقى يقول يصح اشتراط التأجيل في نفس العقد، عقد الإيجار، عقد القرض، عقدين هنا، عقد القرض وعقد البيع. مو قد لا نحتاج إلى عقد البيع في القيد، يقول نكتفي بعقد القرض، أقرضك هذه 1000 دينار بشرط أن تسددها لي بعد سنة، أو أقترض منك 1000 دينار بشرط أن تسددها لك بعد سنة، عقد واحد. شوف، ولو شرط تأجيل الدين في عقد لازم صح ولزم الأجل، يترقى يقول بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله. خب، مسألة 798 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.